مصطفى على صحابتي الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع يعني الأطوار التي يمر بها الفقه والكلام عليه. نعم سيدنا سمو، الحمد لله وشكرا. أعتذر أولا، أستميحكم عذرا على التأخير، جئت من سفر والأمر ما كان مهيئا، يعني أنا بعمل خوارق من أجل أن أدخل لكم، فسامحوني وأعتذر عليكم. لكن إن شاء الله المحاضرة تأتي وتفي بالغرض الذي نريده في هذا الباب. قلنا بأن في عصر الطور الأول من أطوار الفقه هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التلقي مصدر التلقي الكتاب والسنة، وكان الاجتهاد كما قلت حتى مع وجود الوحي رضي الله عنك فهد، الله يرضى عنك ويزدكم أدبا، رغم أن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أمره إذا سئل أن يرجع السؤال حتى يجيبه الله جل وعلا. قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الغرض المقصود أنه مع ذلك الله جل وعلا أباح الاجتهاد ليبين أن هذه الأمة وهذه الشريعة الغراء شريعة مرنة، وأن هذه الأمة لا ينقطع فيها الاجتهاد ليوم الدين. وهذا فيه رد على المقلدة المتمذهبة الذين يريدون إغلاق باب الاجتهاد وضياع الأمة أصالة بذلك، فإن إغلاق باب الاجتهاد معناه أن يكون آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، يعني هذا معناه أنه في آخر الزمان، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وإذا كان كذلك، قال الله تعالى: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، زي دي هناك، أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقلنا بأنه في آخر عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، هذه مرحلة كانت مرحلة عظيمة جدا، ومرحلة فيها ما فيها من يعني اللأواء. الأمة كانت تختبر، واختبار الأمة لابد أن يكون فيه مستجدات، المستجدات لابد يكون فيها الاجتهادات، والمستحدثات لابد لها من مخارج. وأن هذه الأمة أمة قد خلقها الله جل وعلا وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، فكان لابد أن يظهر الاجتهاد في هذا الباب، لا سيما الخلافات الكثيرة التي قد وقعت منها الاختلافات على قتال أهل الردة، وحدثت المناظرة العظيمة بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب، حتى قال: ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق ورجع عليه. كانوا ينتوون نصرة الدين، كانوا يريدون رفع راية سيد المرسلين، ما كانوا يريدون إلا الله جل في علاه، ما كانوا يريدون إلا نصرة دين الله جل في علاه. ومع ذلك كما قلت، المحدثات والمستحدثات التي أتت لابد لها من تشريع، لابد لها، وليس تشريعا على أساس أن الإنسان يشرع، بل لابد لها من الحق النظير بالنظير. فكان الاجتهاد أيضا في أواخر عصر الصحابة عندما استخلف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، قد قال أنس: شحن ضعيف أنس، هات بسرعة الشيء البلوك اللي هناك، هات ثاني
ثانية
وبيل عفيش هاتي سيد بس هات جعلها بتالو زي مطير
كم ممكن نقرب شان ده
البلد ده
مش كم ممكن تبقى في شان نفس
لا هيتقطع على الناس
ماشي يوم سعوليته ناس تانية كده لك
طب تعال بس تعال تعال هات إيش بس في شيء عشان ما بقاش على اليو اس بي كل ده عشان ما بضغطش عليه واحد بس أفضل فكانت كما قلت المناظرة الكبرى بين أبي بكر وعمر، وأيضا حدث أن القتل استحر في أهل اليمامة، وجاء حذيفة مرتعدا وحذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى قالوا بجمع القرآن، فارتعدت فرائصه وقال كيف نفعل شيئا لما فعله رسول الله. أيضا لما عرضوا على أبي بكر قال كيف أفعل شيئا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كان أهل الشورى من أهل العلم من الصحابة الكرام، ف يعني كان المسألة على أن مصدر التلقي هو الوحي فقط دون النظر لشيء آخر، حتى كما قلت جاءت هذه المسائل. والثانية بتاعي ماشي، أنا معي عندي ده أهم حاجة، بس ده الأهم، ده دلوقتي ما زادش.
استنى شوية يزيد، شوف دي لقيته
نتعم ده هنا أحسن، أفضل ده هنا
ماشي.
هذا خفيف كده ممكن يخلص. شوف التانية هنا اللي هي الخاصة بي اللي كانت هنا الاثنين. كما قلت، فاحتاج الصحابة الكرام لهذه المستحدثات إلى أن يكون هناك الاجتهاد. في آخر هذا العصر حدثت الاختلافات السياسية، وحدث أن الفرق يعني أظهرت يعني أنيابها في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين من ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أوائل القرن الثاني. ظهرت الخلافات السياسية والانقسامات في أهل الإسلام، فظهرت طوائف الروافض الخبيثة، وهذه أخبث خلق الله جل وعلا وأضر خلق الله على الإسلام وعلى أهل الإسلام. والخوارج أيضا ظهر العوار الفكري لهؤلاء في هذه الحقبة الزمنية، وأصبح لكل فريق من الجماعة أهل السنة والجماعة ومن الخوارج وما من الروافض العقيدة والفقه والأصول والفروع التي يتفرع على أصولهم. فالخوارج من أشد الفرق الإسلامية، يعني كانت دفاعا عن مذهبها وكان حماسا، وكانوا يرون أن السيف لا يوضع على الرقاب الكفر الذين كفروا بالله جل وعلا، فكفروا أهل الإسلام، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا سيوفهم في أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار، وقال يقتلون أهل الأوثان أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وتزهدوا في الدنيا وألف الخشونة وشظف العيش، وكانت لهم قراءات دوي كدوي النحل، ولهم عبادات عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا ذلك. ولذلك لا يغتر أحد بالعبادات ولا يغتر أحد بالتزهد في الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزهدون، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. وأراؤهم التي تمازوا بها بأنهم قالوا قالوا بصحة خلافة أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك بعدما قالوا بصحة خلافة عثمان قالوا انحرف في النهاية، فلما انحرف يعني قالوا بعزله، وقالوا بكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبكفر معاوية وموسى الأشعري، وبكفر عمرو بن العاص، وأيضا يطعنون في أصحاب الجمل طلحة والزبير وعائشة، ويرون بأن الخلافة لابد أن تكون باختيار حر من المسلمين. وقالوا أن وصف التقريش ليس شرطا، مع أن أبا بكر رضي الله عنه في السقيفة قال لهم هذا الأمر في قريش، فمن نزعهم فيه عذبهم الله جل في علاه. ورأوا أن الإيمان حقيقة واحدة، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب أو يذهب كله. ورأوا أن المعاصي يكفر بها صاحبه، أن المرء يخرج من الملة بالمعصية. وطبعا استدل على ذلك بشبه تمسكوا بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم غشنا فليس منا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين، وقول النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واستدلوا أيضا بأدلة كثيرة جاءت على الكفرية بالتصريح بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقالوا بالمعصية يكفر الإنسان أو بالكبيرة يكفر المسلم ويستتاب، وإلا تضرب عنقه. وكان لهم من ناحية الفقه في هذا الباب يعني تشدد عجيب. اشترطوا ما ليس بشرط في طهارة البدن، يرون أن الطهارة إنما تكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطل والذي يوقع الناس في الأذى. وعلى هذا جعلوا من مبطلات الوضوء الغيبة، ده الغيبة أصلا من مبطلات الإيمان عندهم، والعداوة والبغضاء وعدم السلام كل ذلك عندهم من مبطلات الوضوء. والفرق الخوارج كان عندهم غلو في الحكم بما أنزل الله جل في علاه، حتى قام قائمهم وعلي بن أبي طالب يخطب بالناس قالوا قرأ عليه قول تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. وطبعا أصالة قالوا أننا نحتاج إلى السنة، قالوا مصدر التشريع الأصيل عندهم هو القرآن. وهذه أيضا حقبة من الزمن لابد أن تعلم أنها يعني عاصرها فحول الصحابة الصغار، ومعهم أيضا من التابعين العلماء الفحول كسعيد بن المسيب، كابن يسار، كعطاء بن أبي رباح، كعبيد الله بن عتبة بن مسعود، كما سيأتي في الكلام على الفقهاء السبعة الذين ملأوا الدنيا بأسرها علما ولم يندثر العلم. لكن الإشكال في المتمذهبة المقلدة الجدد الذين قالوا لا يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة، ولم ينظروا لأحد قبل هؤلاء ولا بعد هؤلاء، مع أن من قبل هؤلاء من كان أعلم من هؤلاء، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على ذهاب العلم إلى الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة، والكلام على الاكتفاء بهم، والكلام أيضا على الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة الفقه. وقالوا يعني رويتم أن رسول الله رجم ورجم الأئمة بعده، والله تعالى يقول فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ورجم إتلاف للنفس لا يتبعض. فكانهم يعني تركوا حديث الأحد أو الأحاديث من أجل الروايات، مع أن ورد في طائفة من طائف الخوارج قالوا كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد. وأيضا فكرة الإمامة يعني ظهرت الشيعة، والشيعة أضل عندي من الخوارج. الروافض هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، هؤلاء يعني مجوس الأمة، هؤلاء من عبدة النار. يعني هم أصالة كراهيتهم لعمر بن الخطاب معهودة معلومة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كسر بابهم وكسر ما بهم وما يملكون. يا أنس تعال شوف ما بيزيدش
أقل
فهذه يعني الروافض هم أكذب خلق الله. الروافض عندما ظهروا في ذلك، طبعا تعلمون هناك من قال بآل البيت وحب آل البيت والكلام هذا المعهود، وهذا كله كذب في كذب، كله كذب في كذب. ماشي
ممكن يبقى
بالراحة. ماشي وهم يطعنون في علي قبل أن يطعنوا في البقية الباقية. طيب أجعل ويدخل عليك أحمدي كما قلت لك هو وسيم لك الرأس ليست فيه. وقالوا بأن علي بن أبي طالب هو الوصي والولاية التكوينية، واخترعوا مسألة أصل الديانة عندهم أربعة، أصل الديانة عندهم الإمامة. وطبعا أيضا منهم من غلا فوق ذلك وقال بأن جبريل خان الرسالة وأتى بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كانت إلى علي، وأدى في الغلو في أهل البيت والغلو في علي بن أبي طالب أنهم ألهوه وقالوا هو ربنا. وطبعا تعلمون أنهم يرون أحاديث الكاذب، فجارهم هم الذين قالوا بأن علي قال أن الأول والآخر والظاهر والباطن، هم قالوا بأن ذرات الكون لا تتحرك إلا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا بالوصايا والنص على الإمامة، ويقولون بجواز نكاح المتعة كما تعلمون. هذا الخبيث ابن الخبيثة، هذا المعتوه ابن المعتوهة الذي يدعى الخميني كان بيقول بجواز المتعة في الرضيعة، وهم اتصل بي على وأنا في الفتاوى في القناة اتصل بي خبيث من الخبثاء وهو يسب في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه لا يؤمن بنبي يعني اغتصب بنت عند 9 سنوات، وتكلم بكلام شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا جريته قلت له أنت تكفر بهذا النبي؟ قال أنه يكفر بهذا النبي، ومع ذلك من أصل دينهم المتعة. المتعة دين ودين أبائي كما نقل عن جعفر كاذبا وزورا. كل ذلك كان يحتاج إلى تنقية العقيدة، إلى بيان العلماء. هذا تطور عجيب، والتعامل مع هؤلاء هل يتعامل معهم على أنهم من المرتدين أم من ماذا؟ وأيضا في الفقه الذي يعني كانوا يتبنون إياه، ويقولون بأن المسلم لا يتزوج الكتابية يعني لقول تعالى وتمسكوا بعصم الكوافر، ويخالفون أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الإرث. أنا والله هذا لا يعنيني، لكنني أتكلم من ناحية تراث الفقه، لأنني أعلم أنهم كفر. نعم الخميني يقول بذلك، هذا الخبيث ابن الخبيث، هذا الفاسد ابن الفاسدة كان يقول بذلك عليه ان الله ما يستحق في قبره. نعم. وطبعا هؤلاء ايضا عندهم اعوجاج حتى في مسائل النكاح والطلاق، ويقولون الطلاق لا يقع الا بشاهدين. وانظر هنا لأذناب هؤلاء، أذناب هؤلاء وأبناء العمومة كيف يتأصلون بهم، ويخرجون عينا يقولون بأن الطلاق الشفوي لا يقع، ويقولون الطلاق لا يقع إلا بشهادي عدل، وما في أن الإسلام قال مره فليراجعها ثم ليطلقها يعني إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، والله جل في علاه قال بذلك سبحان ربي العظيم. يعني أنت ترى أن الله جل في علاه ماذا يقول؟ الطلاق مرتان ولم يشترط الشهادة. وقول عمران عندما قال له أنه طلق ورد قال طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة. في هذه العصور كما قلنا هذه البدعة التي ظهرت صار الثراء الفقهي لابد منه، صار الاجتهاد لابد منه، صار هنا الثورة الفقهية لابد أن, 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 أن تزكو، ولابد أن تعلو، ولابد أن يتمكن الاجتهاد من الأئمة العظام الذين تربوا على صغار الصحابة مع وجود الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يجتهدون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أناس وهنا يعني لما قضى أبو بكر رضي الله عنه رضاه بالعلم قاد الناس. زغنا مش قادر أو أصل
أشوف علي ولا زاد، لو ثابت مش مشكلة مهم بس ما
يبش ثابت
مهم ما يصير.
فانظر أخي الكريم، وبعدما فتح الله جل في علاه عليهم الأمصار وكان الأمر من أعظم ما يكون فتحا بأنه فتح اليمامة وأنه قتل الذين يدعون النبوة وقطع يد الردة، استقر الأمر لعمر بن الخطاب فبدأت الفتوحات وفتحوا الأمصار، وظلت موجة المد الإسلامي في المشرق والمغرب، وعبدوا العباد لرب الأبات في مدة وليزة من عمر الزمن في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها. وتفاوتت الدرجات العلمية عند الصحابة، فمنهم المليء ومنهم المقل ومنهم المتقن ومنهم الذي عقد مجلس التحديث ومنهم من لم يعقد واهتم بالعبادة. اختلفوا في ذلك. قال سالم بن عبد الله قال كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت فقلت مات عالم الناس اليوم، فقال ابن عمر يرحمه الله اليوم فقد كان عالم الناس وكان حبرهم وكان وفرقهم عمر في البلدان. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ العلماء وفرقهم في البلدان لنشر العلم بين الناس، لنشر العلم بين الناس. عن عمر بن الخطاب أنه قال حين خرج معاذ بن جبل إلى الشام لقد أخل خروجه بالمدينة وبأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر تعال شوف ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله تعالى أن يحبسه لحاجة الناس. تتعرف ماذا نفعل؟ والله إن الرجل لا يرزق شهادة على فراشه، لأنه معاذ شدد على أبي بكر وأراد أن يقاتل حتى يقتل شهيدا، وعمر بن الخطاب يقول لا تأذن له. شوف انظر هنا وشيء والفقه، وانظر إلى دقة الفقه، وانظر إلى فتنة عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب حقا كان في هذه المسألة فوق ما فكر فيه أبو بكر. قال كيف أمنع رجل أراد الشهادة؟ قال والله إنه أنفع للناس من الشهادة، ومن طلب الشهادة يرزقها ولو على فراشه. انظروا إلى العالم وثقل العالم وحاجة الناس إلى العالم. وعمر فقيه، قال دعه في المدينة، الناس يستفتونه ويحتاجون إلى علمه. كتب عمر إلى أهل الكوفة إني بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وأثرتكم به على نفسي فخذوا عنه. فقدم الكوفة ونزلها وابتنى بها دارا إلى جانب المسجد. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وانتشرت الصحابة في البلاد المفتوحة، أنشأ هؤلاء الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار حركات علمية عظيمة. نعم رضي الله عنك. أسألت لمونة الآن أو أي شيء
لمون؟
تعال شوف لنا حل في الأمر ده. تعال أنس والله ما أدري ما بي يا أبا الوليد، ما أدري ما بي، الحمد لله على كل حال. الصوت بيحدث فيها أشياء غريبة. نعم كما قلت انتشر الصحابة الكرام بالعسل طيب، ماشي، انتشر الصحابة الكرام في الأمصار ونشر العلم. فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها، خلف معاذا يفقه أهلها ويعلمهم الحلال والحرام ويقرئهم القرآن، وهو من أفضل فقهاء الأنصار علما وخلقا، واعتبر معلم مكة في عهده. ولما كان الخلاف بين عبد الملك بن مروان وعبد بن الزبير ذهب ابن عباس إلى مكة وعلم بها، فكان يجلس في بيت الحرام ويعلم التفسير حتى قال والأدب والفقه واللغة. حتى قال سعيد بن مجاهد بن جبر سعيد بن جبير قال وقف ابن عباس يقرأ سورة البقرة وهو في الحج في عرفات ويفسرها آية آية، حتى قلت لو سمعه العرب والعجم والديلم لأسلم. وخرج على يديه أعظم وأعلم أهل الأرض بالتفسير، فخرج من تحت يديه مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح. وعطاء كان فارس مكة في المناسك، ومجاهد بن جبر وطوس بن كيسان، وأيضا سعيد بن جبير. عندما قتل الحجاج تأسى عليه أحمد بن حنبل وقال قتله الحجاج ومن قتل، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. حياكم الله وبياكم. وأما في المدينة ونحن يعني الآن نقول بأنه صغار الصحابة الآن أشرقت شمسهم على الناس واستفاد كثير منهم التابعون، والتابعون خالفوا بعض الصحابة، وكانت الثورة العلمية عظيمة في هذه القرون. لذلك ابن مسعود قال: أيها الناس، أنتم في 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 قرون أو في عصر كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء. لذلك كان عصر التمكين، كان عصر الثراء الفقهي، العلم كان ينتشر بين الجميع، الجميع ما عندهم إلا 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 مجالس العلم وإلا التعلم على أيدي هؤلاء العلماء. المدينة دار الهجرة ومركز الخلافة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، مقر كبار الصحابة، كانت أكثر علما وأوفى شهرة. وهذا الذي حدا بالإمام مالك يقول: من خالف المدينة قد خالف الإجماع، وجعل اتفاق المدينة إجماعا، جعل إجماع المدينة هو إجماع لا يجوز يعني تعديه، وقدمه على حديث الأحد. وإن كنا لا نوافق الإمام مالك في ذلك، وخلفه الليث بن سعد، وخلفه الشافعي، وخلفه كثير من العلماء فيما تبنى، لكن كما قلت لأن المدينة يعني كانت تكتظ بالصحابة الكرام، هم الذين نشروا علم النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يديه وأتقنوا العلم، ومدحهم الله في كتابه، مدحهم عقيدة وعلما وفعلا وعبادة ونصرة لدين الله جل في علاه. وأشهر من تفرغ في الحياة العلمية وكثر أصحابه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان عالم الدنيا. زيد بن ثابت، لتتخيل من زيد بن ثابت، كان أبو هريرة يقول: يعني لأن أجلس مجلسا واحد بين يدي زيد بن ثابت أتعلم على يديه تفسير القرآن، خير آية من القرآن خير لي من أن أجاهد 70 سنة، خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وكان البركة، كل البركة في زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ما أحفظ شيء، الله سيحفظه على طريق الهجرتين. من أسبوع حدث ما حدث معي، والأحبال بأسرها ذهبت، وفي اليوم التالي في الدرس الله جعل أتى بها، وسيأتي بها الآن. أبشري. بالله لا تهتموا بي ولا بمرضي ولا بشيء، لا تهتموا بهذا الأمر، تهتموا فقط بما يسمع وينشر بين الناس، بس هذا الذي تهتمون به. وأيضا كان مع زيد بن ثابت الأثري العالم النبيل الصحابي بن الصحابي من العبادلة الأربعة، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتخرج على أيدي هؤلاء المدرسة، مدرسة المدينة، وهذه التي نتكلم عنها إن شاء الله في التراث الليلة. وهذه المدرسة هي مدرسة الفقهاء السبعة، هذه المدرسة مدرسة الأثر دون مدرسة الرأي، دون مدرسة الرأي، مدرسة الأثر. تخرج على أيدي هؤلاء العلماء النابهة، تخرج سعيد بن المسيب أعلم التابعين على الإطلاق، من أعلم التابعين ومن أعبد التابعين، تعلمون ما هو فيه. ما فيه مكانة عالية سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير. عروة بن الزبير أيضا كان فقيها محدثا، كان عالما نبيلا، يقيم الليل ويصوم النهار في هذا الباب. وأيضا يعني ابن شهاب الزهري بعدهم كان أخذ عنهم، فحفظ فقهاء المدينة حديث هؤلاء الصحابة الكرام، وأيضا صغار التابعين حفظوا حديث كبار التابعين. أما الكوفة فقد نزل بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، كان أشهر هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله بن مسعود. وعلي بن أبي طالب له سنة متبعة مستقلة، قال: فعليكم سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا عمر عبد الله بن مسعود، وتأثير بن مسعود علميا كان أكثر من تأثير علي بن أبي طالب، اهتم بالسياسة، أما ابن مسعود اهتم بتعليم العلم هناك. وأهل الكوفة خرجوا من تحت يدي ابن مسعود علماء نابهة ونوابغ، منهم الأسود بن يزيد النخعي، وعلقمة أيضا النخعي، مسروق ابن الأجدع، مسروق أبو عائشة، وشريح القاضي، والشعبي، الشعبي هذا ملء السمع والبصر، والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير، كل هؤلاء تخرجوا على مثل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ولذلك حقيقه الامر ان عمر الخطاب قال اثرتكم بابن ام عبد على نفسي. وكان صراحه ابن مسعود من اعظم الناس تاثرا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ما كان يحيد عن راي عمر بن الخطاب بحال من الاحوال، لانه هو قال بعد موت ابي بكر لا ارى احدا اوسع علما من عمر بن الخطاب، وهذا قول النبي يتبع ابي بكر وعمر يرشده. اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر. نعم. والبصرة، نزل في البصرة عدد كثير أيضا من الصحابة، منهم أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. والمدرسة التي أقيمت هناك خرجت من ألمع العلماء، الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وهؤلاء من الموالي، ولكنهم تقدموا الناس. وأما الشام، روى أن يزيد بن أبي سفيان كتب إلى عمر قد احتاج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن، فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداء، فقضى معاذ آخر حياته بالشام معلما. الله أكبر، معاذ طلب الشهادة وخرج للشهادة، أبقاه الله جل في علاه، ثم بعد ذلك جمع له بين الأمرين، كان يعلم بالمدينة ويفتي بها، ثم الله جل في علاه له الحظ عند ربي، فالله اختاره للشام معلما، ثم بعد ذلك إن الله جعله ينال الشهادة بطعون عمواس، فجمع الله له بين الخيرين، بين العلم معلما وبين الشهادة، فصار مجاهدا بالجهادين، جهاد اللسان وجهاد السنان. وأيضا انتهت إقامته إلى فلسطين، وتولى عبادة بن الصامت إمرة حمص، واستقر أبو الدرداء في دمشق، وتخرج على أيديهم كثير من التابعين كأبي إدريس الخولاني، وأيضا مكحول الدمشقي، وعمر بن عبد العزيز، ورجاء بن حيوة. ثم كان إمام أهل الشام العلم، الإمام الذي قال فيه ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة. فكان علم أعلام أهل الشام الأوزاعي، العلم في الفقه. وفي مصر عبد الله بن عمرو بن العاص هو أشهر من دخل فيها، وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص نزلوا بمصر وعلموا من فيها، وكان من أكثر الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مصر. فقام بحركة علمية في مصر عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخذ عنه كثير، واشتهر من بعد يزيد بن أبي حبيب الذي كان الليث بن سعد يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب. وأبو الخير طبعا كان من أفقه فقهاء مصر، فكانت مصر غنية أيضا بالعلماء النبلاء، وكان فيها كما قلنا قد أسس هذا العلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه أبو هريرة: كان يكتب وكنت لا أكتب. الإنسان لا يريد أن يعيش مع القوم هنا، يعيش في زمن آخر، الله المستعان. وأما اليمن فمن فقهاء اليمن من التابعين، يعني كان قاضي صنعاء مطرف النماذج عبد الرزاق بن همام وهشام بن يوسف، نعم، أجلسوا معهم معمر بن راشد، نعم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة لم تكتب ولم تدون، وحقيقة الأمر يعني كان من المكثرين، سبعة من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتبون. كان أبو هريرة ما كان يحفظ شيئا عن حديث النبي، لكن إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، اصطفاه الله على الجميع. وأنا أذكر الآن قول أبي هريرة وفاء له، وأبو هريرة هو أعظم من باع نفسه وأوقف نفسه لله جل في علاه. قالوا أكثر علينا أبو هريرة، والله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم. فكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق، ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه. وصف نفسه أنه كان يخر صريعا فيحسبون أن به الجن وما هو إلا الجوع، وفعل ذلك من أجل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوج الأميرة التي كان يعمل معها. ووفى الله له وصدق رسول الله، والحديث جاء موقوفا ومرفوعا حين قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ولذلك كان النبي يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان أبو هريرة سيد المحدثين وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. ما كان يحفظ شيئا, ما كان يحفظ حرفا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حتى اشتكى للنبي فوضع يده على صدره ودعا له وحتى لملم ثوبه, فما سمع حرفا إلا حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون سبعة, المكثرون عن السلام أبو هريرة وهو سيدهم, هو أكثرهم رواية, أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها, أكرمها الله عائشة التي يقع فيها هؤلاء الأراذل, هؤلاء الأنذال, هؤلاء الأخباث. الله تعالى جعلها في مصف الرجال وتفوقت على الرجال, بل استدركت على الصحابة والكل أخذ منها العلم. وإذا أراد الله شيئا نهى له أسبابه. فأبو هريرة له 5,375 حديث, وعائشة لها 10,200 و2,210, والعبد بن عمر وأنس بن مالك ما يقارب من مسند عائشة رضي الله عنها, وأيضا عبد الله بن عباس وجابر ما يقارب 1,500 حديث, وكذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. واجتهد صغار الصحابة لنشر العلم وتعليم الناس. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد والطبراني والبيهقي واللفظ له عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام, فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصري فأتيته فقلت له حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله في المظالم. يزيد لما أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال ماشي. فقال سمعت رسول الله يقول يحشر الناس غرلا بهما, قلنا غرلا بهما, قلنا وما البهم؟ قال ليس معهم شيء. فيناديه نداء يسمعه من من بعد كما يسمعه من قرب, أنا الديان, لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار, وأحد من الجنة عنده مظلمة حتى أقصه منه, ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه مظلمة حتى أقصها منه حتى اللطمة. قلنا كيف؟ قال إنما نأتي الله غرلا بهما, قال بالحسنات وبالسيئات. يعني شوف انظر, عبد الله بن أنيس يرحل إليه جابر بن عبد الله, وأيضا أبو أيوب الأنصاري يرحل, ثم بعد ذلك تعلم التابعون. كان سعيد بن المسيب يقول والذي نفسي بيدي إني كنت أمر الليالي الأيام والليالي ما أجد طعاما من أجل أن أحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة وهذه يعني الحقبة من الزمن, كما قلنا حصل انقسامات وظهر الخوارج وظهر الروافض, فظهرت الأراجيف والأكاذيب وبدأ في وضع الحديث. انقسمت الأمة الإسلامية وظهر فيها كما قلت يعني الخلافات, ظهر فيها الخلافات السياسية حتى يعني ظهر فيها الكذبة. الرافض للانتصار لمذهبهم قالوا كنا إذا هوينا حديثا يعني ركبنا له إسنادا. سئل الإمام مالك عن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون, قال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. شريك كان فيه تشيع مع الاعتدال, قال احمل عن كل من لقيت الا قال احمل عن كل من لقيت ولا الا الرافضه فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. فالرافضه اكذب خلق الله. قال احمد بن سلمة حدثني شيخ لهم يعني رافضه قال كنا اذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. وضرب الامام في منهاج السنه الامام الجامعي كثير من الأحاديث التي وضعوها, من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي. وأيضا أنا ميزان العلم على جزاك الله خير وعلي كفتاه, أنا ميزان العلم وعلي كفتاه, كل هذا من مواضيع, كل هذا من بواطيل. وبعدين ده خرج دكتور طيب يعني الدكتور أزهري نحترمه جدا لكنه أخطأ في التوصيف وأراد أن يخفف من حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها, وقال هو ضعيف يعني هو ضعيف, وفي يعني في 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 طريق جابر هو الذي فيه كذاب او متروك. الحقيقة الامر يعني ان لم نقل بوضع الاسناد انظر للمتن. المسألة هنا انت بذلك تسير على أيها الرجل الطيب الكبير لك مقادر عندنا، لكن العلم علم. أنت بتسير على طريقة نهج المتأخرين في هذا الباب، تنظر الإسناد فقط. أنت الآن جملة ما يقال في الحديث بجملة المتن والإسناد، بجملة المتن والإسناد. وأنت لو قال أنا يعني وطبعا حديث آخر ضعيف، حديث وأقضاهم علي بن أبي طالب الأرضاء قال أعلم بن الحرام معاذ، حديث فيه في 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 جهالة. نعم، لكن هذا الباب باب من الأهمية بمكان، هذا الباب باب من الأهمية بمكان. لا أذن لك يا دكتورة، أعتذر إليك. لا، يقولون أنا ميزان العلم وعلي كفتاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته أو علاقته، والأئمة منا يعني عمود توزن في أعمال المحبين ولنا والمبغضين ولنا، المحبين لنا والمبغضين لنا. وأيضا في حديث حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة. ظهرت المسائل الكذب على الحديث، لذلك كانت الثورة العلمية الحديثية في التفتيش على الأسانيد في هذا الباب. والمتعصبون من جهلة أهل السنة لما وجدوا هؤلاء فعلوا ذلك، فوضعهم أيضا أحاديث، يعني شوف غباء بغباء وجهل بجهل، فردوا عليهم أيضا بوضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل في قول في ما في الجنة الشجرة المكتوب على ورقها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر وعمر الفاروق عثمان ذو النيرين، الأمناء الثلاثة أنا وجبريل ومعاوية. ما هذا؟ وهذا كما قلت يعني يكون في أهل الأهواء، أن الكذب كان في الرافضة، وأيضا ظهرت الزندقة وكالإلحاد في زمننا، وضلت أبواب الاعتقاد، وأيضا عصبية الجنسية الجنس أو الإمام أو البلد، فكانوا كانوا كانوا يتعصبون لأبي حنيفة، وكما قالوا بذلك، وقالوا سيكون رجل أمتي يقال له أبو حنيفة، النعمان هو سراج أمتي، وكانوا يقولون على الشافعي لأنه يرد يعني في رد على أهل الرأي، يقولون يعني سيكون في أمتي رجل يقال له محمد إدريس أضر على الأمة من إبليس. وبعض الجهلة كالكرامية الذين وضعوا الحديث يقولون لفضائل القرآن وفضائل الأعمال في هذا الباب، فانبرت من هذه الترهات. وهنا الثورة العلمية التي في هذا العصر كما سأبين، وسأبين الثورة الفقهية الآن، ببين الثورة الحديثية. وإني دائما أقول للفقهاء وأقول للمحدثين، لا يمكن لإنسان أن يتكامل عنده العلم إلا إذا جمع بين العلمين، يعني يجمع الله له بين العلم، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. لابد لا يتكامل أو لا تتكامل رتبة العالم أبدا حتى يجمع الله له بين العلمين، بين هذا العلم الأصيل علم الفقه وعلم الحديث. جهود علماء السنة في هذا الباب التحري في الإسناد، أخذ علماء الصحابة من الصغار والتابعين من التابعين بعد أن وقعت الفتنة وظهرت الفرق يسألون عن الأسانيد، يتحررون في نقل الحديث ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتها واطمأنوا إلى ثقتهم وعدلتهم حتى يأخذوا الحديث. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فانظر أهل السنة فيأخذ حديثهم، وأما أهل البدع والضلالات من هؤلاء الخوارج والروافض فلا يأخذ منهم حديث. يقول ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول ابن المبارك أيضا كذلك بيننا وبين القوم القوائم، القوائم يقصد بذلك الإسناد. ولذلك أنفقت الأموال الطائلة على هذه العلوم. الآن تنفق الأموال الطائلة على اللعب وعلى الكرة وعلى الكؤوس وعلى الاسكواش وعلى التنس وعلى السباحة وعلى بلي الماء وبلي الأرضية والجمباز والرقص واللعب، كل ذلك الأموال الطائلة تنفق على أموال طائلة تنفق على ذلك، والفتات ما ينفق حتى على حديث نبي الأنب، والفتات لا ينفق حتى على مؤسسة واحدة من مؤسسات السنة تسقط ولا تقوم، وهم لو وضعوا لهم الفتات لأحيوا مؤسسة سنة كاملة لتحيا الأمة، لكنهم أرادوا إغراق الأمة، ما يفعلونه إغراقا للأمة. ولذلك يعني كانت الأموال الطائلة، الأغنياء بأسرهم أنفقوا كل الأموال في هذا، لما قال يحيى بن معين خلف لي أبي ألف درهم أنفقته عن بكرة أبي بأسره من أجل هذا العلم، فقط علم الرجال. البخاري وأبوه على فراش الموت قال يا بني خلفت لك ألف ألف دينار ليس فيه دينار واحد فيه شبهة، أنفقوا كله على الرحلة في طلب العلم. الإمام أحمد عامل حمالا، إمام الدنيا، سيد الناس، سيد الأنام، هذا الرجل الهمام كان يعمل أجيرا أكارا، كان حمالا من أجل أن يذهب إلى عبد الرزاق يسمع منه ويكتب ويكتب الحديث، وكانوا كما قلت الرحلة عندهم يعني على عاتقهم، وكانوا يذاكرون العلم الاحتراف. إخواننا الدكاترة سامحوني العتاب عليكم شديد في هذا الباب، لا يستطيعون الصبر على مجلس علم واحد يبقى ساعة أو ساعتين يملون، ترى الذي يدخل ويخرج والذي ينام ويقوم ما يستطيعون الصبر ساعة واحدة في طلب العلم. الشعبي كان يدور الدنيا يطلب العلم، كان يجلس على مجالس العلم يجلس على ركبتيه حتى قالوا له كيف بلغت ما بلغت يا شعبي، وكان من السمع والبصر، فقال ببكور كبكور الغراب، قال وصبر كصبر الحمار. ثم بعد ذلك جاء الهدف الأسمى وهو نقد الرواة والكلام على 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 على, على الرواة عدالة وضبطا، ووضعوا شروطا وقوالب لقبول الحديث أو رد الحديث، لأنهم يعلمون بأن النبي حذر من ذلك. وهذه كما قلت يعيش لها الجابز، لما قال له قال للأمير أنه وضع كذا وكذا من الحديث، قال يعيش لها الجابزة، يعيش لها الجابزة، والله لعب أنفق على اللعب مليارات، والذي أنفق المليارات على اللعب ثلاجة علماء، طحن في العلماء، يعني يجعل العلماء صورة من الصور، يؤخذ هؤلاء العلماء يوضعون في باترينا ويكتب عليهم هؤلاء الأزاز يعيشون معه يأكلون الكبسة ويشربون، هو ده اللي عنده يأكلون ويشربون ويكونوا في باترينا جميلة جدا، تعطيل تام تعطيل تام، إلا طبعا للمقارب الأخرى ما في حرف واحد دين يقال، فهذا اسمه يعني كما يسمونها عند بعض الناس ثلاجة العلماء، ثلاجة العلماء، ثلاجة العلماء. والخلفاء الذين حتى انحرفت بهم الطرق في بعض العبادات في بعض الظلم في بعض الطغيان كانوا يهتمون بالعلم والعلماء، لذلك انتشر صيتهم في الآفاق. وكان يقول قائلهم بعز الإسلام كهارون من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نفور كلب الروم، الأمر بما تسمع الأمر بما ترى لا بما تسمع. وكان ينظر إلى السماء وينظر إلى السحاب يقول اذهبي اذهبي أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك، لسعة الرقعة الإسلامية في هذا الباب، لأنهم احترموا العلماء والفقهاء ونصبوا لهم المكانات، لذلك نصرهم الله جل في علاه. ولكن هذا البهرج والنصر المزيف والكرسي الملمع هذا لن يفيد، سينهار سريعا إن لم يلتف حوله العلماء، إن لم يكن مؤسس أصله العلماء، إن لم يأخذ بقوائمه العلماء، ورب العزة سينهار انهيارا تاما. وهكذا الذي قاله الأئمة العظام، وأنت ترى يعني عام واحد أو قل قريب من عامين عمر بن عبد العزيز والدنيا بأسرها، الحجر والشجر يتكلم عن عدل عمر بن عبد العزيز لأنه كان عالما وكان يحتفي بالعلماء. المهم ظهر في هذا الوقت أيضا في وضع الأسس والقواعد من أجل قبول الراوي لقبول الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا أنه سيحدث، قال من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار، هذا متواتر معنويا، من يروي حديثا يرى بأنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. فاهتم العلماء بالجرح والتعديل، هذا العلم المهم جدا من علوم الحديث. قد ابتدى الكلام عن الرواة توثيقا وتوهينا منذ عصر صغار الصحابة، ابن عباس وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ثم التابعين سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين، ثم تابع الأمر بعد ذلك في أحوال الرواة تكلم فيها شعبة والثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن المبارك وعم سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي هؤلاء، وبعد ذلك بعدهم جاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الله والمديني ثم البخاري وأيضا أبو زرعة وأبو حاتم، وضعوا نصبوا أسسا من أجل قوائم الحديث كيف تقبل كيف لا تقبل، ثم بعد ذلك تدوين الحديث وأثر ذلك في هذا الباب. أنت تعلم أنه أخرج البيهقي عن عمر بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتب فتبقى عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. وأتمنى أدري، وأنا عمر خشية أن يختلط الحديث بالكتاب، لكني والله قلبي يهفو لكل من أسس لكتابة السنة، فهي إلى يوم الدين كل حديث يقرأ فهو له. عمر بن عزيز ضرب بهذا السهم، ومن ابتدأه هو ابن شهاب الزهري، لأن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أو هو ده مفخرة لأهل الإسلام، مفخرة لأهل الإسلام، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. نعم. ولذلك يعني عمر خشى الإلباس، لكنه لما انتشرت الفتنة وانتشر الكذب كان الأمر لابد من تدوين الحديث من أجل بيان السقيم من الصحيح. والجهد كان كبيرا في ذلك. عمر بن العزيز يعني أمر كتب إلى ابن حزم، فقد روى عنه أنه كتب إلى أهل الأفاق وقال انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر بن العزيز الزهري ليكتب الحديث. ومع ذلك جاء تدوين مرحلة التدوين المهمة جدا، يرجع إلى الزهري الذي ذكر مسلم أنه 90 حديثا لا يرويها غيره، وقال فيه كثير من علماء عاصري لولا الزهري لضاع كثير من السنة. أريد الإخوة تتدبر لتهيج مشاعرها كيف سيأتي الزهري يوم القيامة، النبي واقف والزهري يأتي وله الفضل على الأمة الإسلامية، بأن علماء العصر شهدوا له وقالوا لولا الزهري لضاع كثير من السنة، كيف سيفرح به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كيف سيحتفي به وهو الذي نشر سنته ودون سنته وأيضا أظهر السقيم من الصحيح في سنته. وكان لتدوين الحديث أكبر الأثر في اتساع دائرة الحركة العلمية للفقه الإسلامي. تعلمون بأن الفقه مرتكز على الدليل، يعني لا فقه من غير دليل، يعني لا فقه من غير دليل. الفقه أصلا في الكتاب والسنة، قال الله معلمه التأويل وفقهه في الدين، قال ما يريد له بخير يفقهه في الدين، يعني يفقه ذلك. فانظر أخي الكريم بأن الفقه مرتكز على الحديث، فكان تدوين السنة شوف تدابير الله. وعليك أن ترجع للقاعدة العقدية التي بيناها في غير ما موضع، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. خريج الفقهاء لا يكون إلا على أسس صلبة من الوحيين، من الكتاب والسنة. هذا هو الفقه. ولذلك الشعبي قال العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقر. ارمي، تأتيني أنت يعني بأجد وذوقي وأرى وتقول هذا فقه؟ هذا فقه المصاطب، ليس فقه العلماء. الفقه كتاب وسنة. حدثنا أخبارنا أنبانا وإلا فهلاوس الشيطان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وجهود الأئمة وأئمة الحديث أن هذا ليس من بابنا، يعني ظهرت جدا عند تدوين السنة وعند تدوين الأصول والقواعد والضوابط التي يقبلوا بها الراوي أو لا يقبلون. وكانوا يختبرون الرواة كما اختبروا البخاري نفسه، وإن كان القصة فيها ضعف لكن هذا كان اختبار للضبط. ولذلك وضعوا شروطا لقبول الحديث، ما اتصل سنده من رواية العد تمام الضبط عن مثلي إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. ثم بعد ذلك نشأت هنا الثورة العلمية في المدينة، ثورة علم الأثر، فقه الأثر، المذهب المدينة ومذهب الفرق بين نشأة الرأي، أهل الرأي وأهل الحديث. قد بينا بأن قبل أن تتفرق الصحابة في الأمصار أحدثت حركة علمية تتفاوت مناهجها وقوتها في المدينة وفي الشام وأيضا في العراق وفي مصر. والحقيقة أنه بعد ذلك صار انتشار الصحابة مع تعليم الجميع، صار الأمر إلى منهجين، انقسم الأمر إلى منهجين، كما أنه في الثورة الأصولية سنبين كيف التراث الأصولي أن انتهت الجوهرية العلمية الأصولية إلى مدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية، وسنبين كيف ما للمدرستين وما عليهما وأيضا كيف تأسستا، سنبين ذلك. ونبين أيضا الفرق، لأن هذا الهدف عندي إن أنا انتهي من هذه المحاضرات لدكاترة الجامعة ليميزوا بين فقه المتقدمين وفقه المتأخرين، اللي ما فيش فقه أصلا في المتأخرين الذين أفسدوا الفقه كما قال الشاطبي وغيره. وطبعا هذا ليس على كل المتأخرين، ليس هذا على كل المتأخرين، نعوذ بالله من الظلم والغلو في هذا الباب، لكن العلم أصلا في المتقدمين كما سنبين. نشأة أهل الرأي والحديث، منهج أهل الرأي هو مدرسة الكوفة بالعراق، ومنهج أهل الحديث هو مدرسة المدينة الحجاز، مكة والمدينة. ماذا بأهل الرأي في العراق؟ كان عمر بن الخطاب يعني كما تعلمون هو أعلم الناس بعد موت أبي بكر، وكان أدقهم نظرا للكتاب والسنة، وأعلمهم بمراد الله مراد الرسول، لا سيما وأن النبي قد قالها ليخط خطا حتى أحد لا يتعدى، عندما قال لو كان في الأمة ملهم محدث فهو عمر بن الخطاب. ولذلك يقول وافقت ربي في 13 موضعا، وافق الله حتى في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول نزلت الآيات توافق عمر، قال إن الله منعك، قال يا عمر إن الله خيرني ولو استغفرت لهم أكثر من ذلك وعلمت أن أغفر لهم لا لفعلت، قال إن الله منعك، ثم أنزل الله تعالى ولا تصلي أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وكان كانت المسائل تعرض على الشورى وهو يسمع لهم ويدلي بدلوه في هذا الباب، وكانت المسائل المشكلة عوضة للمسائل يرجعون فيها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال الشعبي عام المشرحيل قال كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب، فربما تأمل في ذلك شهرا ويستشير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم عندنا بتكلم بها على ما عنده يفصل في المجلس 100 قضية. سار ابن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمر وتأثر به، وكان من أعظم الناس تأثرا بعمر الخطاب، وقد رأى أن عمر الخطاب أعلم أهل الأرض بعد موت أبي بكر، وحق له أن يقول ذلك. لذلك شوف ابن مسعود وفق وخرج لنا النابهة من أهل الكوفة، وفق بأن قال والذي نفسي بيدي لو سلك عمر واديا أو شعبا لسلكت وادي عمر وشعب عمر، يعني لا يحيد عنه بحال من أحوال. الشعب بيقول أكثر الناس اتباعا لعمر الخطاب ابن مسعود، لو قانت عمر لقانت ابن مسعود، لو كف عمر كف ابن مسعود. فكان ينهج نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يحيد عنه. وكما قلنا بأن عمر الخطاب بأن ابن مسعود يرى اجتهاد عمر يوافقه، ولكنه ليس مقلدا أيضا. وانتشرت مدرسة الرأي في هناك في 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 العراق والكوفة، وظهر أمثالهم أيضا في المدينة مثل ربيع الرأي، سموناه ربيع الرأي لأنه أكثر من رأي، لذلك تركه مالك. تأثرت مدرسة العراق بعبد الله بن مسعود، وأيضا الحديث كان في العراق قليلا، وكانوا يتجنبون الحديث لأنه ظهر فيهم من ادعى حب أهل البيت، وكانوا أكذب خلق الله إلى يوم الناس، هذا هم أكذب خلق الله لأن في أولاه الروافض، فكانوا يتجنبون أحاديثهم. وأيضا تعلمون العراق وتخوم فارس وعادات فارس المتغيرة المختلفة المختلقة، وأيضا لغة فارس والعجمة التي دخلت على العربية، فلذلك يعني كانوا لا يأخذون في الحديث إلا قليلا. وصفات مدرسة أهل الرأي هذه هنا في صغار التابعين وظهور الأئمة فقهاء المدينة السبعة، كما سنأتي إلى مدرسة المدينة لأن هذا العصر، بعدها إن شاء الله سننتقل إلى انتهاء المسألة للأئمة الأربعة، وهل الوقوف عند الأئمة الأربعة وعدم التعدي والتخطي لغيرهم هذا هو الأصل؟ هل الأئمة الأربعة استوعبوا كل علم الصحابة وعلم التابعين؟ هذا الذي نبينه حتى لا ندخل في ترهات هؤلاء المقلدة الذين أرادوا عميان الأمة وطمس بصائرهم وبصيرتهم. فأقول كانت هذه المدرسة مدرسة اعتمدت على الرأي واعتمدت على التفريعات المسائل والإجابة عليها، كانوا يتصورون المسائل ويفرعونها لأنهم علموا أن المحدثات تأتي كثيرة والمستحدثات أكثر ما تكون، وكما قلتهم في تخوم فارس وفي هناك عادات مختلفة وهناك أمور عظيمة في سواء في المعاملات سواء في النكاح سواء في الأقضية سواء في غير ذلك من العقود، فكان لابد من عقلية تنظر إلى النظير تقابل النظير وتلحق النظير بالنظير، وتعلم بأن القاعدة العامة أن الشرع لم يكن ليفرق بين متماثلين بحال من الأحوال. نعم، وقال سعيد بن مسيب لربيع الرأي قد اعترض عليه في مسألة، لما قال له في مسألة الأصابع لما زادت المصيبة قلت الكفارة، قال سعيد بن مسيب لربيع عرقي أنت عرقي عرقية هذه بل قالوها لأنس، قادمة على مالك بن أنس أسد بن الفرات، قال أسد وكان أصحاب مالك يهبونه في السؤال، فكنت أسأله عن المسألة فإذا أجاب يقولون قل له قل له قل له، فإن كان كذا يكون كذا وإن كان كذا، فأقول له فضاق علي يوما فقال هذه سلسلة بنت سلسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق. وأيضا كان من سمات مدرسة العراق قلة الأثر مع كثرة النظر، وقد يسمون قد يخطئون، وكانوا يعني يعتمدون كثيرا على التفريعات. لذلك مدرسة الأصول كما سيأتي إن شاء الله، مدرسة الأصول أكثر ما فيها هو الاعتماد على الفروع، مدرسة أصول الحنفية. وكانوا يتهيبون الرواية لأنهم علموا أن أكثر القوم فيهم كذب. مذهب أهل الحديث في الحجاز، كان المدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة، نزل فيها التشريع وتنزيل القرآن، والنبي أسس الدولة الإسلامية، والصحابة الكرام أسسوا العلم هناك وعقدوا المجالس فيها، ولذلك عاش فيها الخلفاء الراشدون، أصبحت مهد السنة ومنبع الحديث ومنطقة الصحابة، وهذا يجعل أهلها أثبت الناس بالفقه وأشدهم تمسكا، لأن العلم كما قلنا قال الله قال الرسول، ما هو العلم إلا التفقه في الكتاب والسنة. وتعلمون بأن مدرسة المدينة كان من رؤوسهم الأعلام زيد بن ثابت الذي تعلم العبرية في بضعة يوم بضعة عشر يوما، وكان الأثري العظيم الصحابي من الصحابي من عبد الأربعة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان أشد الناس تتبعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا اللواء ورفعوا راية السنة وما عندهم إلا السنة، هذا هو العلم. وبعد ذلك جاء سعيد بن المسيب رفع راية السنة، أين نحن من هؤلاء؟ المشكلة كبيرة جدا عندنا عندما ينظر الله لنا، إذا ما يأذى بيننا وبينهم السقوط لنا سيكون مزريا. سعيد المسيب الذي رفع راية السنة، ولذلك لما جاءه رجل يصلي بعد العصر فنهاه فقال يا إمام أتمنعني عن عبادة ربي؟ أفيعذبني الله جل في علاه على ركعات أتقرب بها إليه؟ قال يا بني شوف إجابة الفحل الفقيه، والله لا حكمة إلا من تمسك بالسنة، ولا علم إلا لمن تمسك بالسنة. فقال له يا بني إن الله لا يعذبك على ركعات تتقرب بها إليه، إنما سيعذبك على مخالفة النبي. أرأيت هنا يهيج المشاعر وينفتق القلب، ثم يتذكر قول أبي بكر رضي الله عنه أخشى أن لا أفعل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقلبي يزيغ، أخشى أن أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقلبي يزيغ، يخشى أن قلبه يزيغ لو خالف النبي في حرف. لذلك قال له يا بني إن الله يعذبك على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل ابن مسعود وهو يرى فيهم سبحوا مئة احمدوا مئة كبروا مئة، فقال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلالة. أدي البدعة الإضافية الآن. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فيعني امتازت مدرسة الحجاز بأنها تمسكت بعضد الحديث النبوي، وكانت فتواها عن أثر، وكانوا لا يحيدون عن الأثر بحال من الأحوال، ومن زاد عليهم نقاشا قالوا أعرقي أنت، وكانوا صراحة بينهم الإحن بين مدرسة الحجاز ومدرسة الكوفة من أجل تعظيم الأثر. وهذه المدرسة الشعبي كان فيها يقول الشعبي ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش. ولذلك كانوا إذا سئلوا يقولون قال الله قال الرسول، فإن لم يجدوا في المسألة نصا لا يتكلمون في المسألة، لا يتكلمون في المسألة. روى رجل أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء فقال لم أسمع في هذا شيئا، فقال له الرجل فأخبرني أصلحك الله برأيك، قال لا، ثم عاد عليه فقال إني أرضى برأيك، فقال سالم إني لعلي إن أخبرتك برأيي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك. المسألة على النصوص ووقوف هؤلاء الأفزاز على الأثر، لأن المدرسة أصلا تمسكت بهذا النهج لما كان عليهم الصحابة الكرام أبو بكر عمر عثمان وأيضا باقي الصحابة حتى صغار الصحابة كلهم كانوا في المدينة ينشرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لهم ثروة كبيرة جدا في الجلوس بين يدي الصحابة الكبار يتعلمون على أيديهم، والصغار بعد ذلك نقلوا ذلك إلى 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 هؤلاء. وأما بلاد العراق كانت محل الفتن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال جند بشام جند باليام جند بالعراق، إياكم وجند وجند العراق، قال من هنا يطلع الشيطان، رأس الشيطان، قرن الشيطان، الفتنة نحو المشرق. وكان أهل المدينة من أهم السمات التي يعني كانت يعني يتسم بها تتسم بها هذه المدرسة، هي أنهم كانوا يرفضون الأسئلة فيما لم يقع. كانوا يرفضون الأسئلة فيما لم يقع ويرونه تكلفا وتنطعا. الله دعاك يا أستاذ شعبان، أنت فوق رأسي حبيبي. وكانوا يعتدون بمسائل الحديث، وكانوا لا يفتون إلا بأثر، فإن لم يرد الأثر لم يفتوا، سكتوا سكتوا عن ذلك. ولذلك عندما قال سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، يقال بأنه ربيع الرأي إمام، هو شيخ الإمام مالك، أخرج مالك في الموطأ عن ربيع قال سألت سعيد بن مسيب كم في إصبع المرأة، قال 10 من الإبل، قلت ففي إصبعين، قال 20، قال في 3، قال 30، قال في 4، قال 20، قال فقلت حين عظم الجرح اشتدت المصيبة نقص العقل، فقال له أعرقين أنت، قال ربيع لا بل عالم متثبت أو مستثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد هي السنة، يشير بهذا إلى مخرج النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. وإن كان الحديث فيه كلام، لكن شوف هم ليس لهم إلا النص، ولذلك ما كانوا يفتون إلا بالنص. لذلك اشتهر في المدينة في هذا التوقيت توقيت ثراء الفقه في الفقهاء السبعة، وده كما قلت الذي سأبينه، وأنه ظلم بين أن نحيط العلم بالأئمة الأربعة بالمذاهب الأربعة ونهمل العلماء الذين هم أعلم من أصحاب الأئمة الأربعة، إلا أن نقول بأن الأئمة الأربعة استوعبوا كل ما عند الفقهاء السبعة ومن جاء بعدهم كما سنبين. فالفقهاء السبعة يعني اشتهروا جدا في هذا الوقت، وطبعا الوقت أزف بنا وأنا أطلت على الدكاترة وأطلت عليكم، عندنا المغني بعد قليل، فأختم بالكلام على الفقهاء السبعة، والكلام على الفقهاء السبعة يكون إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وبعدها تهيئة الناس جميعا إلى صغار التابعين إلى أبي حنيفة أساس الأئمة الأربعة، وده حيأتي يوم الخميس بترجمة بعناية مركزة بترجمة للإمام أبي حنيفة، من أجل الدفاع عن للبله السفهاء الرعاع الذين قاموا ينتحلون مذهب الجرح والتعديل ويكفرون أبي حنيفة. فوفاء لهذا العالم النبيل وردا لهم وأيضا دفاعا عن عرضه، سنتكلم بترجمة موسعة لأبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه. إذا قيل في العلم سبعة أبحر رواياتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. طبعا في خلاف بين سالم بن عبد الله وأيضا أبو عبد الرحمن بين أبي عبد الرحمن بن عوف، وهذا سيأتي الكلام عليهم. وهؤلاء الفقهاء السبعة هم شموس الدنيا، وأنا أعجب جدا عندما يقول أحمد أعلم التابعين سعيد بن مسيب، ثم أعجب من قول الزهري عندما قال ما جالست أحدا إلا استوعبته إلا عبيد الله بن عتبة بن مسعود، لأن الله جمع له بين الفقه والحديث. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ستأتي أيضا بيان تراث الفقه حتى تعلم، يعني يا طالب الفقه تعلم كيف تأتي الفقه وكيف تخرج فقيها. وكما قلت في الأزمنة التي نعيش فيها عسر تخريج الفقيه عسر شديد، لكنه عسر تأتي ولادة بعدها شمس تشرق على الدنيا بأسرها، ولا بد من الالتفاف حوله، ولا بد من تعظيمه، ولا بد من العلم أنه هو الذي قد جعل الله جل وعلا مجددا أو هو رأس المجددين في هذه 100 عام. نسأل الله جل وعلا جعلنا من هؤلاء وجعلنا من أتباع هؤلاء وجعلنا من أعظم الناس تمسكا بالسنة وأيضا يعني رافعا راية السنة. اللهم أمين. رضي الله عنك، أحسن الله لك معك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل الأمر خالصا لوجه الله الكريم ودفاعا عن علمائنا. أيضا الدكاترة لو كان عندكم أسئلة تفضلوا، آسف لو أطلت عليكم، وسامحوني أيضا لو استطلت فتأخرت عنكم، والله يعلم الله كيف أنا أحضر المحاضرة، أنا لا أعرف شيئا ولا أعرف في هذه الأيبادات وكل هذا شيء، وكل ده كان ما فيهوش شحن، وكل ده أصلا مش عارف أدخل فيه إزاي، فأنا تأخرت عليكم والله ليس بملكي، لو أنا الزر ده بيدي ما كنت انقطعت بحال من أحوال في دقيقة واحدة، لكن الحمد لله أتم الله علينا النعمة وكانت المحاضرة على كمالها بفضل من ربنا ونعمة، وتستكمل بإذن الله في المحاضرة القادمة. لو الدكاترة عندهم الله يرضى عنكم، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، رضي معك إبراهيم، رضي الله عنكم جميعا، كم أفخر بكم أيها الدكاترة، أريد منكم يعني الحرص والعض بالنواجذ، فإن البدعة قد أطلت برأسها، وأنتم حماة الدين، أنتم حماة، والفقهاء هم نجاة الأمة، الفقهاء في قلة هم نجاة الأمة، فكونوا كذلك. لو في أي أسئلة تفضلوا، إن لم يكن فاسمحوا لي بالاستئذان. أنا أنتظر أن تسمحوا لي يا دكاترة بالاستئذان. رضي الله عنكم، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم، من يحبكم في الله، اللهم اجعل عملك والله صالحة وجعل وجه خالصة ولا تجعل أحد فيه أشياء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، اللهم اجعل عملك والله صالح، اللهم وفق ولا تقبل مسلم حكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيق وسددهم تسديد، واجعل عملهم في رضاكم وابتغاك، واجعل لهم بطانات الخير تدلهم على خير وتعينهم عليه، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.